بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب أدب الطعام. كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. هنا الإمام بدأ في كتاب جديد من كتب الآداب التي أدبنا بها ديننا الحنيف، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. قال ابن حجر: المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الأكل. المراد بالتسمية على الطعام قول بسم الله في ابتداء الأكل. وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أم كلثوم عن عائشة مرفوعا، وسيأتي هذا الحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. قال: وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار، يعني من كتابه الأذكار، وهذا ذكره في صحيح مسلم أيضا سيأتي، يقول: وأما قول النووي صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن حجر: وأما قول النووي صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا. يقول ابن حجر: فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا. وأما ما ذكره الغزالي في آداب الأكل من الإحياء، أي في كتابه إحياء علوم الدين، أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسنا، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله، ومع الثانية بسم الله الرحمن، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: فلم أرى لاستحباب ذلك دليلا، والتكرار قد بين هو وجهه بقوله: حتى لا يشغله الأكل عن ذكر الله. قال: وهو يتناول، يعني التسمية يتناول من يتعاطى ذلك بنفسه وكذا بغيره، بأن يحتاج إلى أن يلقمه غيره، ولكنه بيمينه لا بشماله. قال: وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. هذا الحديث تقدم بأتم من هذا اللفظ، وسيأتي أيضا. قال: كنت غلاما في حجري، وحجري تضبط بضبطين. كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. قال النووي: وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل، وهي التسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. قال ابن حجر: قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، وقد نقل الإجماع على الاستحباب، يقول: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر. يقول لحجر: ما حكم التسمية؟ يقول النووي رحمه الله: نقل إجماع العلماء على أن التسمية في أول الطعام واجبة مستحبة، مستحبة. ثم عقب ابن حجر بقوله: وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر، أي أن الإجماع لم ينعقد، وأن هذا النقل فيه تجوز ونظر، إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل، يعني دليل الفعل، وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك. وإما استدل له من قال بالوجوب حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله وليقل أمر. وسيأتي حديث: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، رواه مسلم. ففيه أن ترك التسمية يجعل الطعام مستحلا من الشيطان. قال ابن القيم في الزاد: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. يعني كل أمر ورد فيه أن الشيطان يشرك الإنسان فيه يكون هذا الفعل محرم، أن تفعل شيء يشركك فيه الشيطان، وهو ترك التسمية. قال: والصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها، يعني إجماع غير منعقد. وقال ابن حجر: ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة، يعني سم الله وكل بيمينك، كل بيمينك، أن يرى كثير من العلماء أن الأكل باليمين واجب. قال شيخنا في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندب، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب. قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة، يعني الأكل باليمين، يعني الأكل باليمين الجمهور على استحبابه، وذهب بعض العلماء جماعة على أنه واجب، وهو ما نص عليه الشافعي في الرسالة. قال: قلت، يقول ابن حجر: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي صحيح مسلم من حديث سلم الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، ولو كان مستحبا لما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء وعقب بهذه العقوبة. قال: وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال: أخذها داء غزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: أخذها داء غزة، يعني دعا عليها بأن يصيبها داء غزة. فقال: إن بها قرحة. قال: فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت. وأخرج محمد بن الربيع في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن، وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، من حديث عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. الحديث وأكل الشيطان. قال: والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأن العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله. قال: قال القرطبي: وقوله صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ظاهره أن من فعل ذلك تشبه بالشيطان، وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله، واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام. قوله كنت غلاما في الرواية الأخرى، قال ابن حجر: غلاما أي دون البلوغ، يقال للصبي من حين يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان ربيبه، فهو ابن زوجته أم سلمة، وكانت يدي تطيش في الصحفة. قال ابن حجر: أي عند الأكل، ومعنى تطيش تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد، والصحفة ما تشبع خمسة وهي أكبر من القصعة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. في رواية في السلسلة الصحيحة: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال القرطبي في المفهم: فيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه. يعني بعض الناس قد يتحرج أن يعلم أحدا مخطئا أدب الطعام في وقت الطعام، هذا خطأ. متى وجدت الحاجة إلى التعليم يعلم، ولكن بالحكمة واللطف واللين. قال: فيه تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه، وهذه الأوامر كلها على الندب، وهذا قلت لكم على مذهب الجمهور الأئمة الأربعة إلا روايات عند الشافعي وعند الحنابلة. قال: لأنها من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الباب الترغيب والندب. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد، فما زالت تلك طعمتي بعد. طعمة بكسر الطاء، قال ابن حجر: أي صفة أكلي، أي لزمت ذلك وصار عادة لي. عاد له في ماذا؟ ها؟ في كم شيء؟ في الثلاث. قال: والمراد جميع ما تقدم من الابتداء بالتسمية والأكل باليمين والأكل مما يليه. والأكل مما يليه سيأتي قد أخذ الإمام عليه بابا. قال: وفي الحديث، يقول ابن حجر: وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار. مثل ماذا؟ مثل الأكل بالشمال. وأن للشيطان يدين، وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي، وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل، وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب. فيه استحباب تعليم، يعني الرجل والعالم يعلم من لا يعلم أدب الأكل والشرب. وفيه منقبة لعمر بن أبي سلمة لامتثاله ومواظبته على مقتضى، أي على مقتضى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتعليمه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية عنها، هذا أكثر روايات هكذا، في رواية عند أحمد وابن ماجه: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. قال ابن حجر عن هذا الحديث: أصرح ما ورد في صفة التسبيح، وفيه دلالة على أن السنة في التسمية أن يقول بسم الله فقط، وأنها في أول الطعام مرة واحدة. إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، وليست على كل لقمة، وأن الإنسان لا يلحقه إثم إذا نسي، ولكن متى تذكر فعليه التسمية. قال في تحفة الأحوذي: وفي الحديث دليل على مشروعية التسمية للأكل، وأن الناس يقول في أثنائه بسم الله في أوله وآخره، وكذا التارك للتسمية عمدا يشرع له التدارك في أثنائه. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. قال النووي: معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته. وفي هذا الحديث يقول: وفي هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام، فيه استحباب ذكر الله تعالى عند دخول البيت وعند الطعام. قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه. فإذا دخل الإنسان بيته يذكر ربه ويسمي، وإذا أراد الطعام ذكر ربه وسمى. فهذا الحديث فيه أن الشيطان يبيت في البيوت ويشارك أهلها طعامهم إذا لم يذكروا اسم الله تعالى. قال: أدركتم المبيت وأدركتم العشاء. ففيه أن الشيطان يبيت في البيوت ويأكل من طعام أهلها إذا لم يذكروا اسم الله تعالى عند دخول بيوتهم وعلى طعامهم. وفيه أن الشيطان يراقب الإنسان في عمله وتصرفه وأموره كلها، فالإنسان إذا دخل بيته ولم يذكر ربه، قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت. فهو مراقب له إذا دخل بيته هل يذكر أو لا، وإذا حضر طعامه هل يذكر أو لا. فالشيطان يراقب الإنسان في عمله وتصرفه وأموره كلها، وأنه يستغل غفلة الإنسان، وأن للشيطان أتباع وأصحاب. قال لأصحابه. وفيه أن ذكر اسم الله تعالى على الطعام يؤيس الإنسان منه، فكل ما ذكر عليه اسم الله يئس منه الشيطان. يعني يقول لهم: لا مبيت لكم ولا عشاء، فيئس ويأسهم ولا يطمعون في ذلك. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، والجارية البنت الصغيرة، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. يد من؟ ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. هذا الحديث فيه لهذا الباب أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال حذيفة: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. قال النووي: فيه بيان هذا الأدب، وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسل اليد للطعام وفي الأكل، قال قوله: فجاءت جارية كأنها تدفع، في الرواية الأخرى كأنها تطرد أو تطرد، يعني لشدة سرعتها، يعني كأنها تركض خلف شيء. قال: وفي هذا الحديث فوائد. قل النووي: وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز الحلف من غير استحلاف. منها جواز الحلف، من أين أخذ هذا؟ والذي نفسي بيده إن يده مع يدي. فمن السنة، من المستحب الاستحلاف على الأمر العظيم والأمر المهم، وإن لم يستحلف الإنسان. قال: منها جوائز الحلف من غير استحلاف، ومنها استحباب التسمية في ابتداء الطعام، وهذا مجمع عليه. وقلت لكم الإجماع نقله فيه نظر كما قال ابن حجر. قال: كما يستحب حمد الله تعالى في آخره، والحمد في آخره مستحب بالإجماع. قال: وكذا تستحب التسمية في أول الشراب، بل في أول كل أمر ذي بال. قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية، هذا قد يغفل عنه كثير من الناس. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره وينبهه عليها، ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا لعارض آخر، ثم تمكن في أثناء أكله منها، يستحب أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. قال: والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات، كالتسمية على الطعام في كل ما ذكرناه. وتحصل التسمية بقول بسم الله، فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم كان حسنا، وقلت لكم هذا الاستحسان لا دليل عليه. وسواء في استحباب التسمية، يقول: وسواء في استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهما، يعني حتى الجنب والحائض يسميان على الطعام وغيره، الكل سواء. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فإن سمى واحد منهم يكفي ولا لا يكفي؟ ها؟ قال النووي: فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه، فإذا ذكر عليه اسم الله لا يتمكن منه، وذكر اسم الله على الطعام يحصل من واحد. قال: ولأن المقصود يحصل بواحد. هذا كلام من؟ نووي، نقل نص الشافعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن يده في يدي مع يدهما، هكذا هو في معظم الأصول مع يدها، وفي بعضها يديهما، فهذا ظاهر، والتثنية تعود للجارية والأعرابي، ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي. قال: ومعنى يستحل يتمكن من أكله، ومعناه أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر اسم الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة وإن كان جماعة. يقول وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه على القول المتقدم. ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرها، وأن الشيطان يأكل حقيقة إذ العقل لا يحيله والشرع لم ينكره بل أثبته، فوجب قبوله واعتقاده، والله أعلم. وقال ابن حجر: والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة. وقول النووي رحمكم الله، وقول إمام النووي رحمه الله: فإن سمى واحد منهم حصل أصل السنة، نص عليه الشافعي رضي الله عنه. قال ابن القيم في زاد المعاد، قال: وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم، هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده، أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ هذه المسألة من طرقها؟ ابن القيم في زاد المعاد. قال: فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقيين، وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس، يعني رد السلام يكفي واحد، وتشميت العاطس يكفي واحد. هذا في خلاف المسألة أيضا، على عند من يصحح الحديث حقا كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، على اختلاف. قال: وقد يقال لا ترفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسمية غيره. ثم ذكر حديثا سيأتينا، قال: فقد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، سمى ولم يسميه، سمى أكيد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال: ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك الستة سموا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمي شاركه الشيطان في أكله، فأكل الطعام بلقمتين، ولو سمى لكفى الجميع. هذا واضح. قال: وأما مسألة رد السلام وتشميت العاطس فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسمي، فإذا سمى غيره لم تجزي تسمية من سمى عمن لم يسمي من مقارنة الشيطان له فيأكل معه، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم، وتبقى الشركة بين من لم يسمي وبينه، والله أعلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى ومعه سموا، ولكن لما جاهد الأعرابي والطعام قد سمى عليه جماعة، فلما لم يسمي واحد لم يكفهم، فدل على أن تسمية الواحد لا تكفي. وفي الحديث أيضا بيان أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال احترامهم وتوقيرهم له صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من أدب الطعام أن ينتظر الصغير حتى يبدأ الكبير والفاضل في الأكل، وهذا تقدم. وفيه تغيير المنكر لمن كان عالما به، هذا المنكر لم يعلمه إلا من؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام بتمكين الله له من رؤية هذا الشيطان وقد مسكه. وفيه أن من أتى ليأكل ولم يسمي أن يمسك بيده ويمنع. وفيه أن الشيطان يأمر الإنسان ويدفع أهل الغفلة لفعل ما لا ينبغي. وفيه أن الشيطان لا يتمكن من الطعام إلا إذا تركت التسمية عليه. قالوا عن أمية ابن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث فيه مراقبة أهل العلم لمن دونهم ليعلمهم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعام إلا لقمة، فقال التسمية، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه. ففيه مراقبة أهل العلم من دونهم ليعلموهم. وفيه أن الشيطان يشارك في طعام من لم يذكر اسم الله عليه. وفيه أن ذكر الله على الطعام يحرم الشيطان من جميعه وإن كان قد أكل قبل ذلك. وفيه أن السنة لمن نسي الذكر على الطعام في أوله وتذكر في أثنائه أن يقول: بسم الله أوله وآخره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يحرم أن يأكل معنا إذا سمينا في أول الطعام، وكذلك إذا سمينا في آخره وقلنا بسم الله أوله وآخره، فإنما أكله يتقيأه فيحرم إياه. وفي الحديث دليل على أن الشيطان يأكل لأنه أكل مع من هذا الطعام، فالشيطان يأكل ويشرب ويشارك الآكل والشارب إذا لم يسمي الله تعالى على أكله وشربه. وهنا بعض الناس يقع في خطأ فظيع، تأمره بالتسمية إذا نسي يقول: الطعام كثير فليأكل الشيطان ما شاء، وهذا قد يدخل في السخرية بالسنة ومعارضة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. والمزح في هذه الأمور لا ينبغي، والإنسان يسلم لما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالسنة لا يستهزأ بها. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم مفتاح دار السعادة أن رجلا معتزليا صنع نعلا له من خشب وغرز فيها المصامير من تحت، فسألوه فقال: لأطأ بها أجنحة الملائكة التي يزعمها أهل الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا عنان السماء من حبهم لما يطلب. فالملائكة تبجل طالب العلم، ومن يأتي إلى العلم الملائكة تبسط أجنحتها له فيمشي عليها نعتقده اعتقادا. فهذا الرجل أراد أن يستهزئ بهؤلاء، قال فشلت قدمه. فهذه الأمور الغيبية نرضى ونسلم ولا يكون في قلبك أدنى شك. لا يأتيك أحد العقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالشريعة والسنة لا تضرب لها الأمثال ولا تحاكم من العقول. العقول كالنظر ينتهي إلى حد لا يبصر بعده، هكذا العقل. ولذلك لو كانت العقول تهدي لوحدها لما بعث الله الرسل ولما أنزل الكتب. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد ذم الله من أعرض عن ذكره واتبع هواه بأنه له عقل ولكن لا يعقل به، وأنه كالأنعام بل أضل سبيلا. هذه الأمور أيها الأفاضل والسنة لابد أن تعظم وتجل وتحترم. وقد نبتة في هذا الزمان التقليل من النصوص ومن هيبتها وإعمال العقل فيها، هذا شارة خطر وعلامة زندقة وضلال. فالإنسان إذا سلك هذا المسلك قد يخشى على دينه من الذهاب. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء عربي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه أن ترك التسمية على الطعام تنزع منه البركة، فكل طعام لا يذكر عليه اسم الله ليس فيه بركة. وفيه أن تسمية البعض لا تغني عن غيرهم. وقوله فأكله بلقمتين أي جعل الطعام كله لقمتين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا كأنه جائع والله أعلم، فأكل الباقي بلقمتين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه لو سمى لكفاكم، لكنه لم يسمي فأكل الباقي كله بلقمتين ولم يكفه. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يسمي نزعت البركة من طعامه، لأن الشيطان يأكل معه فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه، لأن البركة تنزع منه. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وربنا ضبطت بالثلاثة وأشهرها الرفع ثم النصب ثم الكسر كما ذكره ابن حجر في فتح الباري. هذا الحديث في استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. قال ابن بطال في شرح البخاري أهل العلم يستحبون حمد الله عند تمام الأكل، والأخذ بهذا الحديث وشبهه، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أنواع من الحمد والشكر كان يقول إذا فرغ من طعامه. يعني السنة وردت بصيغ كثيرة. وقال ابن حجر قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، ووردت في ذلك أنواع، قال يعني لا يتعين شيء منها في بأي صفة قلت أجزأتك. وقال النووي في شرح مسلم وقد جاء في البخاري صفة التحميد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، قال وجاء غير ذلك، ولو اقتصر على الحمد حصل أصل السنة، ولو اقتصر قال الحمد لله حصل أنه حمد الله على طعامه. وقوله كان إذا رفع مائدته جاء في لفظ في البخاري كان إذا فرغ من طعامه، هذه الرواية تبين هذه الرواية. وقوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يعني أننا لا نستغني عن الله عز وجل ولا عن سؤاله ولا أحد يكفينا دونه، فهو سبحانه رازقنا وربنا وحسبنا، معنى غير مكفي يعني لا أحد يكفينا، ولا مودع أي لا ندع سؤاله، ولا مستغنى عنه أي لا نستغني عنه لأنه هو ربنا والخير كله منه سبحانه وتعالى. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وقال حديث حسن. هذا الحديث فيه استحباب الحمد عند الفراغ من الطعام، وفيه أن هذا الأمر سبب لمغفرة الذنوب وعظيم الأجور من الله عز وجل. قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله ومعنى ذلك يعني معنى من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، معنى ذلك أنه لولا أن الله تعالى يسر لك هذا الطعام ما حصل لك كما قال تعالى فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فالإنسان لولا أن الله يسر له الطعام من حين أن يبذر ثم ينبت ثم يحصد ثم يحضر إليه ثم يطحن ثم يعجن ثم يطبخ ثم ييسر الله له الأكل ما تيسر له ذلك. قال ولهذا قال بعض العلماء إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة. يقول ولهذا قال بعض العلماء إن الطعام لا يصل الإنسان ويقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو 100 نعمة من الله لهذا الطعام، ولكننا أكثر الأحيان في غفلة عن هذا. وصيغ الحمد الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة كثيرة. قال ابن القيم في الزاد وارجعوا له وربما كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا. ويذكر عنه أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. قال وإسناده صحيح وصححه ابن حجر في فتح الباري أيضا. وفي السنن عنه أنه كان يقول إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا ومن كل الإحسان آتانا. قال ابن القيم حديث حسن. تحفظون هذه؟ قال وفي السنن عنه أيضا إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن، قال حديث حسن. ويذكر عنه أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس 3 أنفاس ويحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. هذه محامد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمد ربه عند انتهاء طعامه. ولذلك لم يوجد في الخلق أحد اسم كمسمى غير محمد عليه الصلاة والسلام، فهو إمام الحامدين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأسرعت فيه حتى لا يبقى لنا بعده شيء، وستتوقف إن شاء الله عن الدروس في رمضان، عن دروس رياض الصالحين فقط. خطب ودرس الثلاثاء في الباهية مستمر، وغيرها محاضرات مستمرة، أما هذا الدرس فيه إشقاق، خاصة وأن الليل قصير والتراويح يتأخر وقتها، وكثير من الأفاضل يأتون من أماكن بعيدة، ورمضان شهر التعبد، ويكفينا ما أخذنا من شهور كثيرة، والإنسان يراجع ما أخذ ويتدارس القرآن ويحيي قلبه بالذكر وغير ذلك. نسأل الله لنا ولكم السداد والعصمة، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.
كم باقي؟
16. سؤال واحد نجيب عنه فقط، لينصرف ينصرف. يقول أخونا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد رأينا مقطعا لكم في اليوتيوب عنوانه: خطورة التركيز على حفظ القرآن. العنوان ليس مني، ولا لم أقف على هذا المقطع، ولكن ذكرت في درس أثر عند أبي داود عن معاذ أن القرآن يفتح على الناس فيقرأه الرجل والمرأة والصبي والعرابي والمؤمن والكافر، ثم يأتي الرجل فيقول: قد قرأت القرآن فما لي لا أتبع، في حديث معروف. ثم يبني له مسجدا ويقول: قد قرأت القرآن وبنيت مسجدا وصليت في مالي فما لي لا أتبع، فيحدث لهم ضلالة. وجاء في حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة. هدي السلف في القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو أن الإنسان يتعلم. ليس هذا تقليلا من حفظ القرآن، الإنسان إذا قرأ آية وتعلمها له بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولكن لا ينبغي فقط الاكتفاء والتركيز على الحفظ دون الفهم والتعليم. الصحابة كان أحدهم إذا تعلم 10 آيات لا يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من أحكام وعلم وإيمان، فتعلموا الإيمان والأحكام معا، وكان الواحد منهم إذا حفظ البقرة كان حبرا. أما فقط التركيز على الحفظ دون الفهم ودون معرفة السنة. هذا مسلك سلكه الخوارج. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يشربون القرآن، وقال يحقر أحدكم قراءته عند قراءتهم، قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فإذا الإنسان لم يهذب بالسنة ويتعلمها قد يخطف من أهل الفتن والشر، ويتعلق به أهل الفتن فيحوطون به، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاري بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة يا رسول الله أيما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال بل الرامي، الرامي. فهذا الرجل قرأ القرآن ورؤيت بهجته عليه ولكن من غير فقه، فاغتره الشيطان. هذا المقصود مما تقدم من أثر معاذ رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد إذا علمت الأطفال القرآن علم بعض المعاني، علم هدي السلف في القرآن، علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. يعني مثلا كثير من الناس يقرأ الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا لم يكن عند الشاب فطنة وعلم وسنة قد يجر إلى مذهب الخوارج. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ولكنه كفر دون كفر. وقال الإمام البغوي في شرح السنة قالت الخوارج يكفر بالحكم، وقالت الجماعة أهل السنة لا يكفر بالحكم. وهذا فيه تفصيل وكلام. فإذا الإنسان لم يحصن نفسه قد تدخل عليه الشبه بآيات القرآن. وذلك قال عمر وعلي القرآن حمال وجوه فخذوهم بالسنن، فأهل السنن أعلم. فلا بد من جمع الكتاب والسنة وغرسهما في قلوب الناشئة حتى تستقيم المسيرة. فالقرآن حفظه مهم والتركيز عليه علامة خيرية في الناس، ولكن لا بد أن يدعم بالفهم والتعليم وغير ذلك. هذا كان المقصود من ذاكم، إن حصل لبس نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.